بنت محمد مترهلا بدمائه ترمينا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عابدين رسولا قتلوك عطشانا ولم يتلقاه قتلوك عطشانا ولم يترقوا في قتلك التأويل والتلجيلا ويكبرون بأن قتلت وإنا قتلوا بك التكبير والتليلا جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عابدين رسولا قتلوك عطشانا ولم يتلقاه قتلوك عطشانا ولم يتلقاه في قتلك التأويل والتنزيلا ويكبرون بأن قتلت وإنها قتلوا بك التكبير والتليل برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عابدين رسولا جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عابدين رسولا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التأويل والتنزيلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التأويل والتنزيل ويكبرون بأن قتلت وإنا قتلوا بك التكبير والتهليل قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التأويل والتنزيل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التأويل والتنزيلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عابدين رسولا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية راقية نحملها لحضراتكم أيها المنقوعون بالولاء للنبي الأكرم وأهل بيتي الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، ونرحب بحضراتكم في هذه القراءة الحسينية لمنقوشة أخرى من قصائد دواوين الولاء. قصيدة هذه الحلقة للشاعر العراقي حازم التميمي وتحت عنوان تشهاك الردى. نبدأ بالتعرف على الشعر في نبذة وجيزة بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مشكورين. مستمعين الأطائب، الشاعر حازم رشك حسوني التميمي ولد عام 1969 للميلاد في العراق وفي مدينة الناصرية تحديداً، وهو عضو اتحاد الأدباء وكتاب العراق، فيما صدرت له عدة مجاميع منها ما رواه الهدهد، نعية القصب، الأحرف المشبهة بالمطر، وإصدارات أخرى متنوعة. شارك في العديد من المهرجانات والنشاطات الأدبية، منها برنامج أمير الشعراء تلفزيون أبو ظبي، مهرجان المربد الشعري، مهرجان حمص الشعري. عمل مدرسا لمدة 4 سنوات في أبو ظبي. أعزائنا الكرام، كانت هذه نبذة موجزة للتعريف، وإليكم القصيدة المختارة.
تشهاك الردى. كفاك تظل قافية، كفاك وصوتا علم الدهر الحراك، وقاموسا لكل غد مضيء، وقرآنا لكل فم تلاك، وصنوا للخلود ولست أدري أصافيت الخلود أم اصطفاك، وعشقا قد تسمر في قلوب مدى الأزمان ما عرف انفكاك، ووعدا للعدالة سرمديا تخاف به العروش الاندكاك، وقربانا تفرد ما استطالت قرابين فما بلغت مداك، ورأسا ناطقا أرأيت رأسا بلا جسد يواصل في هداك، وتاريخا من العبرات يسمو بحيث يعمد الدنيا ضياك، وجمهرة من العشاق تتقلو. تركت الخلق طرا في هواك، وعرشا للفداء على براق من الأقدام ترفعه يداك، وطوفانا من الضامين يسعى لكي يسقى بما فاضت دماك، وآيات على الرمضاء تتلى أمامك، والحرائر من وراك، وبذلا هاشميا مستطيلا فريدا ليس يتقنه سواك، وسيفا طلسما ولرب سيف يعلم ناظريه الارتباك. أتيتك والحروف معفرات، وقربان الندامة كي أراك، وخلفي من سنين اليتم وجه يقاسمني التبرك في ولاك، كلانا راكض حتى استقرت خطانا حيثما وطئت خطاك، وحيث وقفت وحدك مشمخرا وهذا الكون أجمعه أتاك، بضوء محمد يجلو عماها تسوق عصاتها بسنا عصاك، وبالفقار تطحن مارقيها وتبكيهم فما أسمى بكاك. فليس بضائر صقرا منيفا تطفل صائد يرمي الشباك.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا في قراءة شعرية لقصيدة تشهاك الردى للشاعر حازم التميمي من العراق، وهذا هو اشتهاؤنا إليها لمتابعة ما بقي من هذا الوجد الحسيني.
تشهاك الردى شبعا وريا، فأطعمت الردى حين اشتهاك، وسيرت الرياح الهوجة حتى لتوشك أن تسير على هواك، ولاويت الدهور محرفات، فظل الشامخ الأبهى لواك، وأعليت الخيام قباب مجد، فأصبحنا الشعار على علاك، وأسكنت الرمال بدور عز لتطلع نيرات في سماك، وأسرجت النفوس مطهمات لتنبت في المطامح كربلاك، وترمي بالطباع البيض فيهم، وتصدم من رماك بمن رماك، وتلقى من لقاك بموعظات، ويختار الضلالة من لقاك، ويشتط الظلام وما تبالي فهذا الكون يملأه سناك، سددت علي نافذة القوافي وفتحت الجنان لمرتقاك. رأيتك في الحشاشة مستحيلا ومعراجا يلامس منتهاك، بمعناك البهي عصيت نفسي وألقمت اعتقادك من عصاك. أبت آيات ربك غير هذا، كأن بكل غايته عناك. تدور قافلة الأضاحي تراك، وأي عين لا تراك.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع تجوال في قراءة قصيدة تشهاك الردى للشاعر حازم رشك حسوني التميمي من العراق. شكرا لكم ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، وحزني على سيد الشهداء ذبيحا غدا عند شط الفرات، ذبيحا غدا عند شط الفرات.
سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، وحزني على سيد الشهداء ذبيحا غدا عند شط الفرات، ذبيحا غدا عند شط الفرات.
أنسى الحسين بواسط الصفوف ينادي وحيدا وما من معين، ينادي الأحبة فوق الطفوف وهم كالأضاحي بقلب حزين. ألا يا كرام
يا أصحاب،
أطاب المقام
يا أصحاب،
ألا يا كرام
يا أصحاب،
أطاب المقام
يا أصحاب.
أذبتم فؤادي بالحسرات، أذبتم فؤادي بالحسرات.
سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، وحزني على سيد الشهداء ذبيحا غدا عند شط الفرات، ذبيحا غدا عند شط الفرات.
وجاءه الأكبر يشكو الظما، ومنه تسيل الجراح دما، فقال بني جرحت لقلبي، أيا زهر عمري ويا كل حبي فمن أين آتي بماء زلالي وحالك يا نور عينيك حالي بني قريبا
يا أكبر
ستلقى الحبيبة
يا أكبر
بني قريبا
يا أكبر
ستلقى الحبيبة
يا أكبر
ليسقيك من كأس ماء فرات ليسقيك من كأس ماء فرات
سلام إلى الأعين الباكيات سلام لزينب والثاكلات وحزني على سيد الشهداء ذبيحا غدا عند شط الفرات ذبيحا غدا عند شط الفرات
أأنساه إذ راح يطلبه أخي نور عيني يخاطبه أأنساه إذ راح يطلبه أخي نور عيني يخاطبه ولما رآه قطيع اليدين عمود الردى منه شق الجبين بكى عند رأسه يندوبه ومن فرط حزن يعاتبه كسرت لظهري
يا عباس
وخانني دهري
يا عباس
كسرت لظهري
يا عباس
وخانني دهري
يا عباس
أخي من يذب به العاديات أخي من يذب به العاديات
سلام إلى الأعين الباكيات سلام لزينب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015 مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم
قضية فلسطين أهم قضايا العالم الإسلامي.
كلمة سماحة الإمام الخامنئي عند لقاء المشاركين في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطين عام 1990.
يمكن القول إن هذا المؤتمر وضع أهم قضايا العالم الإسلامي في برنامج عمله، ولا شك في أنه لا توجد في حياة المسلمين والآفاق الإسلامية قضية بأهمية قضية فلسطين وخطورتها. لقد عودوا المسلمين تدريجياً منذ أكثر من 40 عاماً على اغتصاب جزء من بيوتهم، والقضية ليست مجرد اغتصاب لبيوت المسلمين، بل هي فوق ذلك. القضية هي أن أعداء الإسلام في العالم تموضعوا في قسم من بيوت المسلمين للهجوم على صفوف المسلمين ومحاربة مطالبهم وتحركاتهم. وللأسف إن أصحاب الإمكانات في العالم الإسلامي كان بإمكانهم أن يتخذوا قرارات مؤثرة حول هذه القضية، لكنهم دسوها في زاوية النسيان، وإن لم يصرحوا بل أضمروا ذلك. لو عدنا إلى وعينا نرى أنها أكبر المصائب التي ابتلي بها المسلمون في العهود الأخيرة. القدس المحور الرئيس.
كلمة سماحة الإمام الخامنئي خلال افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطين في 24 نيسان لعام 2001.
تمثل القدس المحور الرئيس لانتفاضة الأقصى. إن الشرارة التي أدت إلى تفجر غضب الشعب الفلسطيني كان سببها إساءة الصهاينة للمسجد الأقصى، وقد نزل الشعب الفلسطيني إلى الساحة مدركا وحاملا الرسالة الخطيرة التي يتحملها من أجل الحفاظ على أقدس أماكن المسلمين الدينية، وأوقد الشعلة المقدسة للمقاومة ومحاربة المحتلين الصهاينة عبر الإيثار والتضحية. قضية فلسطين المحور الرئيس للنهضة الإسلامية.
كلمة سماحة الإمام الخامنئي خلال افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطين 24 نيسان لعام 2001.
لقد انطلقت النهضة الإسلامية أو حركة الصحوة الإسلامية بتعبير آخر بكل قوة في المنطقة والعالم الإسلامي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وظهور حركة الإمام الخميني قدس سره في العقدين الأخيرين. والقضية الفلسطينية اليوم هي المحور الرئيس لهذه الحركة، وقد استطاعت انتفاضة الأقصى أن تعين عموم الشعوب المسلمة والعربية لتنزل إلى الساحة حتى خارج حدود فلسطين الجغرافية وخارج نطاق الشعب الفلسطيني. وقد أثبتت التظاهرات المليونية للشعوب المسلمة من الغرب وحتى شرق العالم الإسلامي أن الشعب الفلسطيني بإمكانه أن يحسب الحساب لدعمها ويؤدي في الوقت نفسه دورا ملفتا للنظر في توحيد المسلمين. وفي اليوم الذي ظهرت فيه المقاومة الإسلامية في لبنان بهمة الأبطال اللبنانيين وبتوصية الإمام الراحل ودعمه، كانت إسرائيل تحتل بيوت عاصمة لبنان واستحوذت على مقدرات هذا البلد الإسلامي. عندما أطلقت المقاومة الإسلامية في ذلك اليوم شعار زحفا زحفا نحو القدس، رآها مجموعة من الجهلة سطحية التفكير وتساءل هؤلاء ساخرين: هل يمكن التحرك نحو القدس في حين أنكم أيها اللبنانيون عاجزون عن دخول عاصمة بلدكم؟ ولم يمر منذ ذلك التاريخ وحتى الانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة على إسرائيل سوى 18 عاماً، ويدرك الجميع أن 18 عاماً ليست مدة طويلة في تاريخ كفاح الشعوب. الشيء الخطير في هذه الغمرة هو محاولات إضعاف مكانة القضية الفلسطينية والسعي لإخراجها من دائرة الأولوية. ورغم ما يوجد بين البلدان الإسلامية من خلافات يكون بعضها طبيعياً وبعضها الآخر نتيجة لمؤامرات الأعداء وبعضها ناجم عن الغفلة، لكن فلسطين ما زالت تمثل عنواناً من شأنه أن يكون ويجب أن يكون محوراً لوحدة كل البلدان الإسلامية. قضية فلسطين أهم قضايا البشرية اليوم. نداء سماحة الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام في 16 من حزيران لعام 1991. إن قضية فلسطين هي أهم قضايا الساعة، وكانت دوماً خلال نصف القرن الأخير أهم قضايا العالم الإسلامي وربما أهم قضايا البشرية. والحديث هنا يدور عن محنة شعب بأكمله وتشرده ومظلوميته، وعن اغتصاب بلد بأكمله، وعن خلق غدة سرطانية في قلب البلدان الإسلامية. وعند نقطة التقاء شرق العالم الإسلامي بغربه، الحديث هنا يدور عن الظلم المستمر الذي شمل الآن جيلين متتاليين من الشعب الفلسطيني المسلم. واليوم وحيث إن الثورة الإسلامية المعتمدة على جماهير الشعب في أرض فلسطين التي قدمت الدماء تدق ناقوس الخطر الحقيقي والجهاد للمحتلين الذين لا ضمير لهم ولا إنسانية ولا ورع عن ارتكاب الجرائم، فإن أساليب العدو أضحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، وعلى المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يعتبروا القضية أكثر جدية ويجدوا الحل لها. وهذا هو حديث الساعة. الهدف من الحديث حول فلسطين هو تحريرها. إن الهدف من قضية فلسطين هو إنقاذ فلسطين، أي إزالة دولة إسرائيل. ولا فرق بين أراضي ما قبل سنة 67 وما بعدها، وكل شبر من أراضي فلسطين هو جزء من بيت المسلمين، وكل حكومة تعد غاصبة إلا حكومة الشعب الفلسطيني وحكومة المسلمين على فلسطين. والقول هو ما قاله الإمام الراحل الكبير: يجب أن تمحى إسرائيل، وإذا ما اعترف يهود فلسطين بالدولة الإسلامية فإنهم بإمكانهم أن يعيشوا فيها. إن الأمر ليس معاداة لليهودية، بل القضية هي قضية اغتصاب بيت المسلمين. ولو أن رؤساء المسلمين وزعماءهم لم يخضعوا لتأثير القوى العالمية لكان بإمكانهم أن يؤدوا هذه المهمة، لكنهم لم يفعلوا ذلك للأسف.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قوافل حسينية. هذه كربلاء دار البلايا، وهي كرب مشفوعة ببلائي. ها هنا تحط رحال للمنايا على صعيد الفناء. ها هنا تذبح الذراري فتروى تربة الأرض من سيول الدماء. ها هنا تقتل الرجال وتسبى بعد قتل الرجال خير نسائي. ها هنا تحرق الخيام فتأوي من خباء مذعورة لخبائي. ها هنا تنهب الملاحف منها وتعرى من الحلي في العراء. ها هنا يلهب الظما كل قلب يتلظى وقدا لبرد الرواء. فتموت الأطفال وهي عطاشة، والأواني تجف من كل ماء. ويجر العليل من فوق نطع سحبوه بغلظة وجفاء. وتشال الرؤوس فوق عوال وتعاف الأجسام في الرمضاء. وصفايا الزهراء تحمل أسرى فوق نوق عجف بغير وطاء. يوم عاشور أنت يوم أريع بك آل الرسول في كربلاء. من قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي.
السماء ولواء مقطوع اليدين لوائي أرض الجراح وكربلاء سمائي ولواء مقطوع اليدين لوائي
أبقى وطوفان الدماء والنادي وسيوفهم تبقى عبيد دماء ومسير أقدامي يخط ملاحيمي وإلى الخلود معابري أشلاني
قد عانقت نحر الحسين محاجري
وقوافلي سارت إلى الزهراء
من ذا يدانيني علا وأنا الذي
كفر الشهادة شيدت عليا
أرض الجراح وكربلاء سمائي ولواء مقطوع اليدين لوائي أرض الجراح وكربلاء سمائي ولواء مقطوع اليدين لوائي
وخيام زينب واللهيب معلمي درسا به صلى خشوع بكائي وعلى الفرات رأيت كافلة أختك براية تعلو على الجوزاء
قصد الشريعة واثقا عباسها
بحرا تحدر ظامئ الأحشاء
ألقى السحاب زمامه ليمينه
وبجوده تبكي عيون الماء
أرض الجراح وكربلاء سمائي ولواء مقطوع اليدين لوائي أرض الجراح وكربلاء سمائي ولواء مقطوع اليدين لوائي
الصف ملحمة الإباء وجدته عودي نما بترابه وإبائي تلك الأسنة والسيوف منايل للحر مشرعة على الرمضاء
هذا حبيب وعابس يسعى
كل يوفي سيد الشهداء وتهب عارية الصدور لتلتقي صدر الرماح فكان أي لقاء
أرض الجراح وكربلاء سمائي ولواء
فلسطين اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما دلالات ارتباك واشنطن وتل أبيب بعد فشل الحرب؟ كيف تواجه إيران التصعيد بشروط أقوى ومواقف أجرأ؟ لماذا يعجز الاحتلال عن حسم معركته المفتوحة ضد غزة؟ محور التراجع، واشنطن وتل أبيب بين العجز والقلق. أدى الارتباك الأمريكي الصهيوني في كيفية صياغة الخطوة التالية للحرب على إيران، حيث التباهي بالنصر والحديث عن إنجازات ضخمة غيرت المنطقة بقي مجرد حفلات زجل لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. فالنصر الذي لا يظهر في ضعف الخصم إن لم يكن استسلامه مطعون بصدق وجوده. كل شيء يقول إن إيران تتصرف بقوة أكبر بعد الحرب، فترفع تحديا جديدا بحجم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنائي عن استئناف مسار التفاوض حول ملفها النووي، ووضع شرط للاستئناف لا مساومة عليه هو التسليم الأمريكي بأن تخصيب اليورانيوم يجب أن يجري في الأراضي الإيرانية، فيصبح ترامب ونتنياهو بين فكي كماشة. القبول بما لم يكن مقبولا قبل الحرب، والتأكيد بالتالي أن إيران هي من انتصر في الحرب أو الذهاب مجددا للحرب التي بان أن استمرارها فوق طاقة الأمريكي والصهيوني معا، بينما يعم القلق الدوائر الاستخباراتية في الغرب تجاه ما يمكن أن تفعله إيران بعدما سقطت الحرب كأداة ضغط تفاوضية، وسقطت قبلها العقوبات كأداة تفاوض. وفي ملف غزة تسود أجواء من الأخذ والرد بخصوص خيارات الاحتلال في القطاع، في ظل قناعة لدى المؤسسة الأمنية في تل أبيب بأن المستوى الحالي من العمليات العسكرية في القطاع لم يعد يجدي ولن يأتي بنتيجة مختلفة عن الحملات السابقة. وشهد اجتماع الكابينت أمس خلافات حادة بين القيادتين العسكرية والسياسية بشأن مستقبل الحرب وخيارات التعامل مع ملف الأسرى الصهاينة في غزة. وفي ظل التخبط على مستوى الكيان بين منظومتيه العسكرية والسياسية، تتواصل حرب الإبادة على القطاع حصيدة المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، في ظل غياب دولي عن إجراءات تترجم على الأرض لوضع حد للعدوان والإبادة التي يتعرض لها أهلنا في غزة، حيث باتت المجاعة عنوانا موازيا لهذه الحرب.
حسين مكبرا ردد نداه وقل له لبيك جئتك ناصرا هيهات منا الذل للمستكبرين والموت أولى من حياة الخادعين هذا الفداء بنزف جرحك يا حسين للقدس يعبو كي نراه محررا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، شكرا لكم وتحياتي للمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. كيف يمكن فهم مظاهر الارتباك الأمريكي الصهيوني بعد العدوان على إيران، وما دلالات غياب الإنجاز الملموس رغم التصريحات المتباهية بالنصر؟
يعني أعتقد أن القادة في واشنطن وفي تل أبيب أدركوا تماما أن عملياتهم لم تحقق أي هدف من أهدافها. عملياتهم العسكرية التي استمرت 12 يوما ضد الجمهورية الإسلامية في إيران لم تحقق أي هدف من أهدافها، وبالتالي كانت فشلا ذريعا. بدأت نتائجه تنعكس داخل الكيان الصهيوني وداخل الإدارة الأمريكية نفسها. لذلك على طريقة الرئيس الأمريكي ترامب الذي بات خبيرا في تغيير الحقائق وتزويرها، حاول أن يصور ما جرى نصر له ولحلفائه في إسرائيل، ولكن الجميع يدرك تماما أنهم لم يتمكنوا لا من القيادة الإيرانية ولم يتمكنوا من المنشآت النووية الإيرانية إلا بقدر محدود جدا.
نعم.
ولم يتمكنوا من هزيمة إيران، على العكس من ذلك واجهوا وحدة شعبية داخل إيران كانت فيها المعارضة مؤيدة للحكم تماما كما كان الموالون مؤيدين، وهذا بحد ذاته يعتبر نكسة لواشنطن أو لواشنطن ولتل أبيب في آن ما.
طيب، إلى أي مدى يعتبر تمسك إيران بشروطها النووية ورفضها العودة إلى طاولة المفاوضات من دون اعتراف أمريكي صريح بتخصيب اليورانيوم على أراضيها مؤشر على قوة موقفها بعد الحرب؟
يعني أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية كان موقفها قويا قبل الحرب، وجاءت الحرب لتدعم هذا الموقف القوي. وأعتقد أن إذا كانت طهران قبل هذه الغزوة الصهيونية في موقف متمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم وفي استخدامها الطاقة النووية لأغراض سلمية، إذا كان موقفها قبل هذه الغزوة قويا فلماذا يتراجع عن هذه القوة؟ وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. إيران اليوم أعتقد أنها في السياسة وفي غير السياسة أقوى مما كانت عليه قبل هذه الغزوة.
نعم.
أعتقد أنه لولا ذلك لما سارع ترامب إلى وقف إطلاق النار بعد ساعات من استهداف قاعدة عديد في قطر.
لكن الجانب الإسرائيلي والأمريكي يعني يتبجحون ويتباهون كثيراً بما يسمونه الانتصار على إيران، وأن هذا إنجاز تاريخي وجزء من النهضة وما إلى ذلك من العناوين، كل يطلقها حسب ما يريد. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه المكابرة من هؤلاء؟
إنها مكابرة كما تفضلت وذكرت، إنها مكابرة بكل معنى الكلمة، لأن المشكلة في واشنطن والمشكلة في تل أبيب أنهم بمجرد اعترافهم بأن هذه العملية لم تحقق أهدافها وأن صمودا إيرانيا كبيرا تحقق في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، مجرد الإقرار بشيء من هذا الأمر يعني انهيار نتنياهو في تل أبيب وتراجع ترامب في واشنطن. أن يفشلوا في مواجهة دولة عظمى كالولايات المتحدة ودولة متغطرسة كالكيان الصهيوني هو بدون شك انتصار لخط اساسي في الجمهورية الإسلامية، خط الاستقلالية وخط المدافعة وخط الدفاع القوي عن حقوق الشعب الإيراني في الاستقلال وفي امتلاك قدرات نووية سلمية من أجل حل الكثير من المشاكل التي تواجه الجمهورية الإسلامية. الاعتراف هنا هزيمة لا أعتقد أن ترامب يتحملها، وبالتأكيد نتنياهو لا يتحملها.
طيب، ما الخيارات المتبقية أمام واشنطن وتل أبيب في التعامل مع إيران بعد سقوط أدوات الضغط التقليدية كالعقوبات والحرب المحدودة وما إلى ذلك؟
أنا أعتقد هنا علينا أن نميز بين التصرف الأمريكي بعد هذه المعركة والتصرف الإسرائيلي. إذا كان التصرف الإسرائيلي بعهدة نتنياهو وبعهدة معاونين نتنياهو، أعتقد أنهم عاجزون عن التراجع أمام الموقف الإيراني والصمود الإيراني، ولذلك سينتقلون من حماقة إلى أخرى. هذا يتمكنوا من ارتكاب حماقات بعدما تلقوا من هزائم يعترف بها القريب منهم قبل البعيد. بالنسبة للإدارة الأمريكية، أعتقد أن ترامب يحاول أن يتكيف مع الواقع الجديد ويحاول أن يستفيد من هذه التطورات لكي ينتهج سياسة تحاول أن تتقرب إلى إيران وأن تعقد صفقة مع إيران، إذا اعتقادا منه أن إيران تريد، وهي بالفعل تريد، سلما واستقرارا في المنطقة، ولو أدى ذلك إلى نوع من التفاهم مع الإدارة الأمريكية، وهي بالفعل أجرت جولات خمسة. لماذا تجري طهران جولات خمسة مع الولايات المتحدة؟ سوى لتؤكد أولا أنها حريصة على الاستقرار والأمن في المنطقة، ولتؤكد ثانيا أن ليس لديها ما تخفيه أمام واشنطن وغير واشنطن من أمور نووية وغيرها.
طيب، المحلل الغربي كيف يقرأ التحول الإيراني الأخير، وهل يعكس ذلك تغيرا استراتيجيا في التوازن الإقليمي؟
أنا أعتقد بغض النظر عن رأي المحلل الغربي، لأن هناك محللون غربيون يعتقدون أن هزيمة لحقت بواشنطن ولحقت بتل أبيب، وهناك محللون غربيون لهم مصلحة في الإيحاء أن نصرا قد حقه تل أبيب واشنطن. أنا شخصيا أعتقد أن المحللين الذين سيصبحون هم المتقدمين اليوم في طهران في الولايات المتحدة هم الذين سيعترفون أن إيران ليست لقمة سائغة كما كانوا يظنون، بل أن إيران باتت تملك من القوة ومن القدرة ما يمكنها من إفشال كل المخططات الرامية إلى إخضاعها. لذلك أعتقد أن الضغط سيزداد على ترامب، واللي هو رجل أعمال ميال للمصالحات التي تحفظ مصالحه، سيضغطون عليه من أجل أن يعني ينجز اتفاقا.
برأيك دكتور، يعني لماذا لم يمل هذه المرة إلى إنجاز الصفقة التي يعني هو بدأها، وخمس جولات جرت من المفاوضات مع إيران، والجولة السادسة تم الاتفاق عليها وكان مقرر بعد يومين، ولكن تم قلب الطاولة على المسار السلمي. برأيك يعني ما الذي منعه من أن يميل، منع ترامب من أن يميل إلى السلم هذه المرة؟
أعتقد أن ترامب في الأساس